الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الثامن بعد المئة الأولى من شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صادق رحمة الله عليه. ما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، واليوم عنواننا نقل الميت أو حكم نقل الميت، والمقصود يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلى أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد بشرفها وفضلها. ده عند مين؟ الشافعي يقول لك إيه؟ يحرم. الشافعي بيقول لك يحرم، تمام؟ ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته، ده كلام الشافعية، لما فيه ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير رائحته يعني، ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح، كان دفن في من غير غسل أو إلى غير القبلة أو لحق القبر سيل أو نداوة يعني مية، تمام؟ قال في المنهاج ونشبه بعد ونبشه بعد دفنه للنقل وغير حرام إلا لضرورة، كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع مال أو دفن لغير القبلة، وعند المالكية يجوز نقله. الأولاني ده كله كلام الشافعي، المالكية قالوا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر قبل الدفن وبعده لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع أو لزيارة أهله له أو لدفنه بينهم أو رجاء بركة فيه للمكان المنقول إليه ونحو ذلك، فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عصمه، يعني كان يكون ميت انتفخ ثم ينفجر أو عظم، ممكن موضوع نقله ينكسر عظمه أو ممكن تتغير رائحته في هذه الفترة. وعند الأحناف يكره النقل من بلد إلى بلد، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات فيها، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين، لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، يعني 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو ما فيش مشاكل. ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم، ولو مات لامرأة ودفن في غير بلدها، ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر وأرادت نقله لا تجاب إلى ذلك. يبقى الشافعية يرون بحرمة النقل إلا لضرورة أو الأماكن المقدسة، لكن قريب من الأماكن المقدسة، والمالكية يرون بجواز النقل، والأحناف يرون بإيه؟ بكراهة النقل. يبقى المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بالتحريم، هو قول مين؟ الشافعية. القول الثاني المالكية يرون به الجواز، قبل وبعد، المالكية قالوا قبل وبعد، تمام. والأحناف يقرأ، والجميع قال بالحرمة إذا كان سوف يقع ضرر على الميت بانفجاره أو بتغير رائحته أو بكسر عظمه، الجميع المالكية والأحناف والشافعية قالوا بالحرمة، والجميع أيضا يرى جواز نقله لضرورة، الأرض مدت، جسيل جرفه، جاء بحر، مال وقع في القبر، حاجة ثمينة وقعت في القبر، لضرورة كده الضرورة الثلاثة جوز. وقالت الحنابلة، شوف جماعة الحنابلة قالوا قالت الحنابلة يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدفنوا القتلى في مصارعهم، وروى ابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن أن يردوا إلى مصرهم، لأن أحد قريبا المدينة كما تعلمون حوالي كيلو أو 2 كيلو. فكل القبائل على الأنصار أخذوا موتاهم ونقلوهم للمدينة يدفنوا في المدينة، تمام، كل قبيلة في مكانها وفي عيلتها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا الموتى مرة أخرى ودفنهم جميعا في أحد بجوار أحد، لأن قلنا أنه يدفن الموتى القتلى في مصرعهم، تمام. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصرعهم، فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، هو مذهب الأوزاعي وابن منذر. وقال عبد الملك بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش، تمام، فحمل إلى مكة فدفن. فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، لأخت عائشة رضي الله عنها، ولو شهدتك ما زرتك، يعني حضرت الجنازة بتاعتك ما كانت زرتك. ده مين؟ كلام عائشة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم ابن أبي شيبة. لأنك أخت عبد الرحمن بن أبي بكر، ما عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق، تمام. لأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم من التغير. فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز برضو. قال كلهم قالوا إذا كان النقل لغرض صحيح أو لسبب شرعي فهو إيه؟ جائز، كذا أجمع العلماء على هذا. قال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت من في بلده إلى بلد آخر بأسا. وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، تمام. يبقى أحمد يرى بالجواز، والمالكية يرون بالجواز، والشافعية يرون بالتحريم، والأحناف يرون بإيه؟ بالكراهة، لكن الجميع يرى الجواز بضرورة، تمام. خلاص، هذا فيما يخص موضوع نقل الميت، تمام. لكن قبل أن ندخل في موضوع التعزية كده، احنا خلاص المرحوم دفن الله يرحمه، احنا بقالنا فترة معانا واخيرا انتهينا من موضوع دفن وكل ما يتعلق به، الحمد لله ريحته ما طلعتش. لكن قبل ان ننتهي او نغادر احكام الدفن، نريد ان نلخص اهم الاحكام اللي مرت علينا فيما يخص دفن الميت في الدروس الماضية كلها. نقول ملاحظات وتنبيهات. خلاص. 1. السنة في الدفن في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقابر البقية ولا يدفن في البيوت، لقوله: ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. يبقى السنة في الدفن المقابر. 2. وأما الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم، في مصارعهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بقتل يوم أحد أن يدفنوا في مصارعهم. خلاص. 3. من البدع وضع الميت قليلا على شفير القبر قبل الدفن، وقراءة بعض صور القرآن والذكر ونحو ذلك. كان يحط الميت كده على حافة القبر، يقرأ عليه شوية قرآن. ده من البدع، ليس من السنة، ولم يرد علينا في شيء. 4. من الأخطاء الشائعة خاصة في الديار المصرية، وضع الميت رجلاه قبال القبلة، تمام. وهذا مما لا دليل عليه من السنة، يعني في القبر يحطوه كده القبلة هكذا القبلة، فيوضع يعني ده اتجاه القبلة، يوضع الميت هكذا في القبر رجليه اتجاه القبلة، هذا لم يرد في سنة. فالصحيح أن الميت يوضع على جنبه هكذا في قبره، يبقى وجهه وصدره اتجاه القبلة. خلاص. هذا بالنسبة لوضع الميت في ورأسه من هذه الناحية. هذا بالنسبة لوضع الميت. والصحيح أن يكون وجهه تجاه القبلة ورأسه عن يمينها ورجلاه عن يسارها، لأن ده اليمين وده اليسار. موجها عن جنبه الأيمن كما تقدم. خمسة من الأخطاء كشف وجهه وتجليل الكفن، وهذا مما لا أصل له. يكشف وشه، يقول لك من الأخطاء، لأن عمر بن الخطاب أمر بإيه؟ بكشف وجهه. عمر الخطاب أمر بكشف وجهه، تمام، داخل القبر. لا يستحب للرجل أن يحفر، هذا الكلام كلام لجنة دائمة للفتوى بالملك عربي السعودي. ستة، لا يستحب للرجل أن يحفر قبله قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو وإيه ولا إيه أصحابه. سبعة، الأصل أن يدفن كل ميت في قبره مستقبل مستقل، الأصل أن كل واحد يدفن لوحده، لكنه يجوز عند الضرورة يكون الموت إيه كثير، أن يدفن رجلان والثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد، ثم يقول أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهم قدمه، يقدمه على إيه؟ على إيه؟ على غيره. ثمانية، من الأخطاء هذه المقابر التي انتشرت بأن يجعلوها غرفة، طبعا وده انتشر في مصر الفساق الغرف دي، تمام، ويوضع الميت على ظهر الأرض كده فيها، وهذا خلاف السنة، وقد تقدم صفة القبر المشروع كما بينا. من البدع، تسعة، الذبح عند وصول الميت المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على الحاضرين، هذا ليس من السنة في شيء. ليه يا عم بتعملوا كده؟ يقول لك دي ونيسته، ونيسة الميت، بس الحمد لله هذه البدعة قد اختفت.
الذبيحة في حد ذاتها،
هو يقصد بهذه الذبيحة هنا انها صدقة، يعني من الصدقات، فتكون اول ما يقابله في قبر هذه الصدقة، هذا هو قصده، لكن هذا مخالف للسنة. من البدعة، من البدع وضع كسرة خبز، كسرة خبز من البدع، وإبريق ماء مع الميت في قبره، أو وضع حناء الحنة، أو وضع كتاب لتثبيته.
وضع كتاب شطه الجنائز،
هذا الكلام ده يعني واحد يتلو وليس الأم قال الشيخ طلع حنة واحد جزء عني ليش حاجة عند اللي يصف قال الله يلا تلقش الحنة والجو.
مش موضوع دين يسر، هذه ليس لم ترد في شيء. اي الفوائد بتاعتها؟ مش ولا اي حاجه. ايه فائدتها؟ مش اي فائده، لا 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 دنيويه ولا اخرويه، لا هتاخر تعفنه ولا هتلغي تعفنه ولا لها اي فائده. موضوع الحنه، من البدع قراءه القران بعد اهاله التراب او قراءه الفاتحه عند راس الميت واول سور البقره عند رجليه، يجوا عند راسه يقروا الفاتحة، روحوا عند رجليه يقروا ايه اول سورة البقرة، هذا كله من ايش؟ من البدع. ومن البدع ما يفعله البعض من تلقين الميت بان يقول احدهم يا فلان ابن فلان اذا سألك الملكان فقل ربي الله وديني الاسلام، تمام، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. من الاخطاء قولهم، قول بعضهم انتقل الى مثواه الاخير فلان الفلاني، فالقبر ليس هو مثواه الاخير بل هو انتقال إليه ثم إلى القيامة والمسوى الأخير، إما الجنة وإما إيه النار، ولكن القبر ليس هو المسوى إيه الأخير. ومن الأخطاء قولهم إيه ربنا افتكروا أو ربنا اعتازوا، تمام، لأن فيها وصف لله تعالى بالنقص والنسيان، ربنا مش لا يحتاج إلى أحد عشان يقول لك ربنا عازوا أو افتكروا، ربنا هو نسى أحد عشان يفتكروا، تمام. 15، من الأخطاء اعتقاد بعض العامة أنه بمجرد الموت انحلت عقدة النكاح، مجرد أن يموت ها
عقدة النكاح.
إيه عقدة النكاح؟ الزواج، الطلاق يعني انفسخ العقد، تمام، وعلى هذا يمنعون الزوج من دفنها، إنه ما ينزلش معاه في القبر، ومن باب أولى عن تغسيلها إن احتاج الأمر إلى هذا، والراجح أن الزوج من أحق الناس بذلك.
لو كان يقصد بالطلاق سيترتب الأحكام الميراث
أشياء أخرى، لا بقول فسخ العقد، لكن لأن طبعا قلنا كما تقدم إن عبد الله بن أبو بكر الصديق ما غسلته إلا زوجته إيه؟ أسماء بنت إيه؟ عميس. وعائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل أن يصلب إلا نساءه. تمام. وحديث النبي لو مت قبلي غسلتك وكفنتك ودفنتك و... تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم 16 جاء في الفتاوى في فتاوى اللجنة الدائمة إذا انقطع عضو من الإنسان لأي سبب كان فإنه يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أرض طيبة بعيدا عن الإيه؟ عن الامتهان، ولا يغسل ولا يصلى. واحد قطعت رجله، واحد قطعت يده، قطعت إيه؟ ودانه. تمام. وأعلم أنه ليس ذلك دليل على دفن الأظافر، قلائم الأظافر، أو ما يحلق الإنسان من إيه؟ شعر شعره، ولا مانع له من إلقائه. لا، ليس من السنة بشيء، ولا الشعر، لا تقلم الظفر ولا شعرك تدفنه. تمام. الترجل عالم من يومك الشيخ عبد الله. تمام. 17 ما يتوارد على ألسنة البعض أنه لا يبنى القبر بشيء مسه النار، لا دليل عليه. يقول لك تاجي تحط طوبة حمراء، يقول لك لا بتحطش طوبة حمراء دي مسّتها النار، مش عارف ايه ده. مفيش دليل على هذا الكلام. تمام. والصحيح أنه لا بأس باستخدام مثل هذه الأحجار في اللحود. تمام. 18 موت الحوادث الذين تمزق أجسادهم وتختلط أعضاؤهم، اللهم عافنا يا رب، بحيث يصعب تمييزهم، يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما تيسر تغسيله، ويجتهد قدر الإمكان في جمع أجزاء كل واحد فرض على حدة، ويدفن كل فرض في قبره، ويجب استخراج جميع الأجزاء المتناسرة لتدفن مع الموتى، ولا تعدم مع السيارات، عافانا الله وإياكم. هذا فتاوى اللجنة الدائمة، كلام اللجنة الدائمة. 19 السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه وعليه، فلا يجوز نقله إلا لغيره إلا لغرض صحيح. وقد سئل الشيخ بن باز إذ أوصى بنقله إلى بلد يدفن به هل تنفذ وصيته، فأجاب تنفذ الوصية، تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه والحمد لله. من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم الوقوف دقيقة حداد أو نحوها حدادا على الميت وتنكيس الأعلام والرمايات والرايات، وهذا ليس من هدي المسلمين في شيء. نوقف دقيقة حداد على من مات في الثورة، من مات في الكنيسة، حتى من مات في الكنيسة يقفون عليه. تمام. هذا ليس من السنة في شيء، ولا تقف. تمام. 21 وكذلك من الشعارات الباطلة، من الشعارات الباطلة لبس لبس السواد وعدم الحلق سواء شعر الرأس أو ناحيه من شعور الإنسان، علما بأن حلق اللحية حرام عموما، إلا أنهم يمتنعون عن حلقها لوجوب لا لوجوب إعفائها، ولكن حدادا على إيه؟ على الميت، حتى يمضي عليه 40 يوما. طبعا كان في أخ معدي على كمين كمان الأمن من الدولة في عهد النخلوع، والضابط نزله بيقولوا تا مربي لحيتك ليه؟ قال له أبويا ميت وحزين عليه. قال له أنت مربيها عشان أبوك ميت ولا مربيها عشان سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالأخ قال له هي سنة عن الرسول. فالضابط قال له آه سنة عن الرسول. قال الله والله ما نحلقها تاني. يقول الأخ يا سنة عن الرسول. قال له سنة عن الرسول. قال له والله ما نحلقها تاني. قال الضابط تفضل امشي. مشاهم أخذوش يعني. تمام. إذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة، طبعا تكلمنا فيها بالمرتبة السابقة، وكانت قد تزوجت من مسلم اللي هي الكتابية يعني يهودية أو نصرانية، تدفن في أطراف مقبرة المسلمين، وبعضهم قال لك تدفن لا في مقبرة النصارى ولا في مقبرة المسلمين. نعم. إذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة نصرانية أو يهودية يعني متزوجة من رجل مسلم يعني، تمام، فإنها لأن الولد اللي في بطنها ده مسلم، تدفن في أطراف مقابر مقبرة المسلمين. ويرى ابن حزم أن ذلك إذا كان الجنين قد اكتمل في بطنها 4 أشهر يعني نفخت فيه الروح. وهذا ما فعله واثلة ابن الأسقع قال ابن حزم رحمه الله. وروينا عن عمر أنه أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدي، لكن في أي حال من الأحوال لا تدفن مع في مقابر النصارى. كما قلنا في المرة السابقة قال بعضهم لا تدفن في مقابر المسلمين حتى لا تأذى المسلمون بعذابها، وقالوا لا تدفن في مقابر النصارى حتى لا يتأذى الجنين المسلم بعذابه الكفار في قبورهم. قالوا والأفضل أن تدفن في مكان بعيد عن مقابر المسلمين ومقابر النصارى، ولكن لو دفنت في أطراف مقبرة المسلمين لا حرج. وقد ذهب العلماء في هذه الحالة أن توضع مستدبرة القبلة، تمام، ليكون ولدها مستقبلا للقبلة. يعني هذه المرأة هذا وجهها، تمام، القبلة من ناحية دي، تمام، هذه هي القبلة هكذا. احنا بندفن الميت هكذا، اذا كانت امرأة كافئة نصرانية او بطنها مسلم نعطي ظهرها للكعبة، ظهرها ايه للقبلة، تمام، لان الولد بيبقى ظهره الوجه، الولد بيبقى في بطن امه ايه وشه لظهر امه، تمام، فحيبقى كده الولد متجه لمين للقبلة لانه مسلم، وهي وجهها لايه ظهرها لايه للقبلة. عافانا الله واياكم. 22 من الملاحظات، قال ابن حزم رحمه الله لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثوب، تمام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. ونقل النووي عن الجمهور كراهية هذا الأمر، وأجازه البغوي، وحمل الجمهور هذا الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطب نفسه أن يلبسها أحد بعد إيه النبي، وهي قطيفة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الاستدلال فيه نظر، والله أعلى وأعلم. هذه أهم الفوائد وبعض البدع، وإلا يراجع كتاب أحكام الجنائز لشيخ الإسلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد ذكر بدع كثيرة لا حصر لها ولا عدد في هذا العصر. اللهم كما علمت آدم ابراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.